أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في معاني البسملة. وقد اتفق أصحابنا على أن البسملة آية في كل سورة من سور القرآن، إلا سورة التوبة لم ترد البسملة في صدرها. فالبسملة هي آية من ضمن الآيات في كل سورة من السور، ومعنى ذلك أن البسملة في كل سورة لها معنى يغاير المعنى الآخر الوارد في السورة الأخرى. لابد من الانتهاء إلى هذه النتيجة، وهي أن البسملة حينما تتكرر في السور لا تتكرر بمعنى واحد، وإنما في كل سورة يراد بها معنى غير المعنى السابق عليها لسببين. السبب الأول لامتناع التكرار في المعنى في كلام الحكيم. القرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل لا يكرر المعنى، لأن التكرار ينشأ من القصور، والله عز وجل عالم مطلق غني مطلق. إذا لوحظ في بعض الآيات القرآنية من التكرار، كما في قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا تكرار لفظي وليس معنوي. لو تأملنا إلى سياق الآيات بينما قبلها وما بعدها لوجدنا أن هذه الألفاظ في كل آية يراد بها معنى غير المعنى السابق. ذات القضية قال في تكرار القصص القرآني مثل قصة موسى مثلا، كثيرا ما وقع نقل وحكاية الأحداث التي مر بها موسى مع قومه ومع فرعون، فقد يتوهم البعض بأن هذا من التكرار، والحال أنه ليس من التكرار. هذا بيان بتفاصيل الأحداث بألفاظ قد تكون متقاربة، لأن البعض لا يلتفت إلى وجود الدقة في التعبير، قد يرى بأن هذا من التكرار والحال أنه ليس من التكرار. لذا نلاحظ بأن الآيات تصف عصا موسى أحيانا بأنها عصا، وأحيانا بأنها أفعى، وأحيانا بأنها جان، وأحيانا بأنها حية تسعى. هذا ليس من التكرار، هذا نقل لصور الأفعى، حالات الأفعى، في مرة تكون بتسمية وفي مرة تكون في تسمية، وهذا من روائع لغة العرب أن لكل شيء بحسب حالاته هناك اسم. هذا ليس من باب التكرار في المعنى. مثلا الإنسان يقال له إنسان باعتبار، وبشر باعتبار، وآدمي باعتبار، وابن آدم باعتبار. هذا ليس من التكرار، وإنما بيان للحالات المختلفة. إذا يقال له إنسان باعتبار إنسانيته وعقلانيته يسموه إنسان، يقال له بشر باعتبار بشرته الخارجية، يقال له آدم أو آدمي باعتبار أصله الطيني المأخوذ من الطين. فليس في القرآن الكريم تكرار في المعنى، وإنما قد الألفاظ تتكرر، وحينئذ من السياق نفهم التفاوت، نعرف التفاوت في التعبير، فمرة يقال هذا ومرة يقال هذا. البسملة أيضا من هذا القبيل، إذا ثبت أنها آية في كل سورة، إذن في كل سورة يراد بها معنى غير المعنى السابق. لو تأملنا نحن في المعنى لوجدنا وجه الاختلاف والتغاير، وربما البعض الذي لا يتأمل يتصور بأن هذا مجرد تكرار. إن قال قائل بأن التكرار واقع في الاستعمالات يراد به التأكيد أو يراد به التذكير، الجواب هو هذا شاهد على عدم وقوع التكرار، أي أن المعنى يراد به تأكيد المعنى أو التذكير بالمعنى في مقابل النسيان. إذن إذا أعيد المعنى بعبارة أخرى هذا لوجود داع عقلائي، غرض عقلائي في الاستعمال. التكرار يكون تكرار اللفظ وإرادة نفس المعنى من دون داعي عقلائي، من دون غرض عقلائي. فبناء على هذا إذن إذا قلنا بأن البسملة جزء السورة ينبغي أن نلتزم بأنها في كل سورة لها معنى يغاير المعنى السابق عليها. السبب الثاني السياق القرآني. واضح أن كلام الباري عز وجل ينبغي أن يكون في سياق واحد، وهذا شأن الحكماء في التعبير، شأن أهل العلم، شأن الحكيم في الاستعمالات العادية. هكذا العالم إذا أراد أن يقول خطبة أو يتكلم بكلام أو يلقي محاضرة أو يكتب كتاب لابد أن تكون هناك وحدة في السياق، ترابط بين الجمل وبين المعاني. لا يوجد تفكيك في التعبير، وقوع التفكيك يعني هجانة، يعني قصور، وهذا بعيد عن حكمة الحكيم. إذن إذا لاحظنا بأن البسملة في كل سورة تقع في صدرها، في كل سورة يراد به معنى غير المعنى السابق، ولا بد من أن يكون هذا المعنى في البسملة مترابط مع الآية التي تليها في السورة. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا بد من وجود ترابط بين البسملة وبين الحمد في مفتتح سورة الحمد. أو قال قل هو الله أحد، نفس القضية. إذا قال إنا أعطيناك الكوثر، نفس القضية. لا بد من وجود ترابط في المعنى بين البسملة وبين الآية الأولى من السورة حتى يكتمل السياق. لهذين السببين نقول بأن البسملة لا بد وأن تكون في كل سورة بمعنى. إن سأل سائل ما هو المعنى المراد في سورة القدر التي هي مدار البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو وجه الترابط بين البسملة وبين إنا أنزلناه؟ هناك عدة وجوه للترابط. الوجه الأول، الآية في سورة القدر الآية الثانية تقول إنا أنزلناه، إذن موضوع هذه السورة المباركة على نزول القرآن. أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. هسه على الأصل الموضوعي، لأن هاي مسألة خلافية بعدين راح نتعرض لها، أن النازل في سورة في ليلة القدر هو القرآن. القرآن لا ينزل من نفسه، وإنما لابد وأن يكون له منزل. غاية الإنزال شنو هي؟ أصلا لو أردنا أن نلخص غاية القرآن في نزوله على البشر، شنو هي غاية القرآن؟ ما هو المقصد الأصلي للقرآن في نزوله على البشر؟ غايتان: الأولى التعريف بالله عز وجل، يعرف الإنسان، يعرفه بربه. لذلك الآيات الكريمة تتحدث عن ذات الخالق وعن صفات الخالق وعن أفعال الخالق، تعرفه، تعرف الإنسان بربه. واحدة من غايات نزول القرآن هو هذا، حتى يشرح إلى البشر الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق، عظمة الخالق. الغاية الثانية تعريف الإنسان بنفسه. الإنسان هو في نفسه يحتاج إلى من يعرفه بذاته ونفسه. تكوين شنو؟ تركيب شنو؟ الآيات الإلهية الجلية فيه شنو؟ تضع له المكملات لعقله، لروحه، لقلبه، لسلوكه، لنظامه اليومي، لمعيشته. الإنسان من دون القرآن لا يعرف هذه الحقائق. هذا الشيء اللي الآن البشر وصل إليه منشأه الشرائع السماوية، الكتب السماوية. الإنسان بتجاربه وبتحقيقاته طور هذه العلوم، وإلا أصل العلوم نزلت من الله تبارك وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. كل شيء اللي ما كان يعلمه علمه. زين، فبناء على هذا الآية تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنزال القرآن وحده مو كافي للتعريف، لابد من تعريف المنزل. المنزل شنو هي صفاته؟ البسملة تشرح صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة اللي جامع لكل الصفات الحسنى والأسماء العليا، وبالرحمانية وبالرحيمية. فالإنزال للقرآن لا يتحقق غرضه إلا بمعرفة المنزل والمنزل إليه، وتعريف المنزل والمنزل إليه بالبسملة يتحقق. الأمر الثاني، سورة القدر أشارت إلى ليلة القدر، وأن هذه ليلة عظيمة، الزمان فيها يقبض والأعمال فيها تقبض، فهي ليلة واحدة تعادل مو تعادل، هي خير يعني أفضل بعد من 1000 شهر. هذا النحو من التفضيل لا يكون اعتباطيا، وإنما ناشئ من صفة إلهية، من نعمة إلهية يعطيها للإنسان، وهي نعمة الرحمة. لذا البسملة تكون اشتملت على هذه الصفة دون غيرها من الصفات. لا شك في أن الله عز وجل صفاته العليا وأسماؤه الحسنى كثيرة، ولكن الرحمانية والرحيمية استعملا في البسملة لبيان هذه القضية، في أن في القدر، في ليلة القدر هناك سعة عطاء إلهي واسع لبني البشر، وهذا العطاء منشأه الرحمة، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الرحمة الرحمانية ما يتعلق بذات الخالق عز وجل، والرحمة الرحيمية ما يتعلق بفعله وعطائه. الأمر الثالث، البسملة وجود إجمالي في كل سورة للمعاني والمضامين المودع في تلك السورة، وكأن السورة تبتدئ بلفظ بالبسملة اللي هي معنى مجمل، ثم تأتي السورة تفصل هذا المعنى. لو قدر لأهل البحث ولأهل التحقيق أن يتأملوا في هذه القضية، نشوف في كل سورة أكو شرح لمعاني البسملة، شرح يغاير الشرح الموجود في السورة الأخرى. إذن حينما يقول الباري عز وجل في أول سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول إنا أنزلناه إلى نهاية السورة، هذه الآيات المتتالية بعد البسملة هي عبارة عن تفكيك لأسرار البسملة في هذه السورة. وهذه قضية ليست فقط واردة في القرآن الكريم، بل في الكتب السماوية أيضا هكذا. لاحظوا هذه الرواية. الرواية رواها الكليني رضوان الله عليه في الكافي عن الباقر عليه السلام، أن التسمية في أول كل سورة آية منها، يعني آية من تلك السورة، آية يعني تشتمل على دلائل وعلامات مودعة في سورتها، السورة تفصيل لهذا الوجود الإجمالي في البسملة. وإنما يعرف انقضاء السورة بنزولها ابتداء الأخرى، يعني حينما كان ينزل القرآن ينزل أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يفصل في الآيات الأخرى. متى ما نزلت بسملة مرة أخرى يعرف أن السورة الأولى ختمت وابتدأ بسورة جديدة. كل حكيم، كل أديب، كل عالم إذا وضع مبتدأ لكلامه ووضع مختتما لكلامه بدون غاية، ولا بد وأن يكون غاية. وطريقة أهل العلم والمعرفة يبينون القضايا إجمالا أولا، ثم بعد ذلك يبدأون بشنو؟ بتفاصيلها. وهذا القرآن بيان للناس بطريقة الناس يحاورهم ويكلمهم. ثم يقول الإمام: ما أنزل الله كتابا من السماء إلا وهي فاتحته. البسملة فاتحة الكتاب. بس الرواية هنا تشير إلى نقطة فارقة بين القرآن وبين الكتب السماوية. ظاهر هذه الرواية أن سائر الكتب السماوية مرة واحدة تفتتح فيها بالبسملة. ما أنزل الله كتابا من السماء إلى الأرض إلا وهي فاتحته، فاتحة الكتاب. لكن في القرآن الكريم شنو هي؟ هي فاتحة السور على عدد سور القرآن، إلا ما استثني نزلت البسملة. ولذاك كل عمل لا يبتدأ فيه بالبسملة يكون أبتر، إما أبتر بمعنى الوجود يعني لا يدوم بقاؤه ينتهي، أبتر يعني مقطوع ينقطع، إما ينقطع باعتبار وجوده لا يدوم ولا يبقى، وإما أبتر باعتبار أثره، أثر ما إلى وجود حتى لو باقي ما إلى أثر. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن قلب القرآن ياسين، سورة ياسين هي قلب القرآن. في تفسير هذه السورة هناك ذكرنا شنو وجه أنها قلب القرآن، لماذا قلب القرآن. وقلب ياسين الفاتحة، هذا بمعنى عميق إن شاء الله لدى تفسير سورة الفاتحة نحكي هذا الكلام نقوله. وقلب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن المحصلة قلب القرآن من هو؟ البسملة. البسملة هي قلب القرآن. القلب شنو أثره في الجسد؟ هو محل العلوم والمعارف، وهو منشأ الحركة والنشاط والفعل. القلب مو العقل، القلب. العقل أداة تفكير، هو ليس منشأ العلم والمعرفة، منشأ العلم والمعرفة القلب. العقل ما يتعقله يرسله إلى القلب فيستقر. العناية والتركيز في المعارف وفي العلوم على القلوب مو على العقول. العقول مجرد ترى الأشياء، تميز الصحيح من الخطأ، تميز الحق من الباطل، أكثر من هذا ما لها دور العقول. الدور كل الدور علما للقلوب، القلوب هي المهمة. فالقلب هو موضع العلوم وموضع المعارف، وإذا صار القرآن هو موضع العلوم الإلهية والمعارف الإلهية، قلب القرآن البسملة. إذن العلوم والمعارف وين مودعة؟ مودعة في البسملة. وهاي العلوم والمعارف لا منتهى لها، لا نهاية لها. هاي مو علوم بشرية تنتهي وتخلص، هاي علوم ربانية إلهية. ففي كل مورد وردت البسملة في السورة أكو شرح يغاير الشرح الثاني، تفصيل في هاي العلوم والمعارف غير موجود في الشرح الأول، بس يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تحقيق حتى تستخرج هاي الكنوز والمعارف الموجودة. إحنا نشوفها لفظ واحد، بس المعاني اللي تحت اللفظ معاني عميقة وواسعة. إذن البسملة هي الأصل العام في القرآن الكريم، أصل عام، هو النهج العام الذي به يكون الافتتاح للكتاب التدويني وهو القرآن، وهي أيضا الافتتاح للكتاب التكويني حتى الخلق. عالم الوجود افتتح بالبسملة، وفي ذلك يعلمنا الباري عز وجل بأن البسملة ينبغي أن تذكر حتى في كلامه عز وجل، في كلامه التدويني وفي كلامه التكويني. لاحظوا هذه الرواية: إن أول ما جرى به القلم، قلم التكوين والمقدرات الإلهية، أول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه أول ما نزل على آدم عليه السلام، يعني أول توجيه تعليم إلهي للبشر نزل على أول حج على هذه الأرض، أول الخليقة وهو آدم. وإنه أمان أهل السماوات والأرض، هذا البسملة. إذن من هنا يتضح بأن البسملة في سورة القدر لها علاقة موضوعية بالقرآن، ولها علاقة موضوعية بليلة القدر اللي تدور عليهما سورة القدر. أما المفردات، مفردات البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، المفردة الأولى بسم، الباء لها ثلاث معاني. المعنى الأول السببية، بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسبب اسم الله عز وجل يعمل الإنسان ويتكلم ويتلفظ. الباء سببية، مثل ما يقول الشخص: فتحت الباب بالمفتاح. هاي الباء شنو شغلها هنا؟ كشفت عن سبب الفتح وهو المفتاح. الباء في البسملة المعنى الأول إلها هو السببية، المعنى الثاني هو الاستعانة. بسم الله مقدر فيها في باطنها، فعل أستعين، بسم الله أستعين في قولك، في عملك، في حركتك، في كل نشاط يقوم به الإنسان ببسم الله، يعني يستعين باسم الله. المعنى الثالث المصاحبة، بسم الله يعني أصاحب اسم الله في كل حالاتي وأحوالي. وبهذه المصاحبة إلها آثار روحية على الإنسان: أولا تطرد عنه الشياطين الملتفة به، وثانيا تشعره بالطمأنينة والركون إلى القوة العظيمة في الأشياء. المصاحبة هذا أثرها على روح الإنسان، على قلب الإنسان. هاي المعاني الثلاثة لا تنافي بينها، ماكو تنافي بين أن نحمل الباء على السببية أو نحملها على الاستعانة أو نحملها على المصاحبة. المعنى الأنسب والأوفق بالبسملة هو الاستعانة. الاستعانة بالله لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت جهة سببية، إذا كان الله عز وجل هو السبب، هو مسبب الأسباب، يصح الاستعانة. وفي نفس الوقت الاستعانة بالشيء لا تتحقق إلا إذا كانت مصاحبة. فالمعنى الأشمل من هذه المعاني الثلاثة هو الاستعانة، وهو الأوفق بغرض القرآن الكريم. أما الاسم، الاسم له في اللغة معاني وله في الاستعمالات الشرعية في الاصطلاح الشرعي معاني. في اللغة الاسم مأخوذ من السمو على قول جمع من أهل اللغة، باعتبار أن الشيء إذا وضع له الاسم عرف به وارتفع صار إلى شخوص بهذا الاسم، ومتى ما ذكر حضر في الأذهان. فقالوا بأن الاسم أصله من السمو. بعضهم قال الاسم أصله من السمة مو من السمو، والسمة يعني العلامة. الوالد إذا يولد له مولود يجعل عليه اسما، هذا الاسم ليش؟ حتى يميزه عن باقي أولاده ويميزه للمجتمع أيضا، يصير سمع هذا فلان ابن فلان. فالاسم بعض أهل اللغة يرى بأنه مأخوذ من السمو، وبعض أهل اللغة يرى بأنه مأخوذ من السمة من العلامة. أيضا تنافي ماكو بينهما، السمو والسمة كلاهما يرجعان إلى معنى واحد، لأن السمة بها يرتفع الشيء ويتميز وبها يسمو، بالعلامة يسمو الشيء. هذا بحسب التحليل اللغوي للمفردة. وأما في الشرع، الروايات الشريفة وردت في تعريف الاسم في البسملة، ما أوكلت القضية إلى المعنى اللغوي وإنما ذكرت له معاني. طبعا لابد وأن نلتفت أيضا أن الروايات الشريفة فسرت الاسم بتفسيرين مو بتفسير واحد، وهذا كلام مهم ينفع أهل الفضل كثيرا. التفسير الأول فسرت الاسم بالمعنى التركيبي، يعني اسم هاي المفردة كلها. وهناك تفسير ثاني للاسم بالمعنى الحرفي، الألف شنو معناته، السين شنو معناته، الميم شنو معناته، الباء شنو معناته، ذكرت. إذن أكو تفسير تركيبي كل مفردة اسم، وأكو تفسير تحليلي لكل حروف الاسم. نجي إلى التفسير الأول. الروايات الشريفة ذكرت للاسم التركيب معنيين، الأول هو الاستعانة، هذا التفسير ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال في معناه بسم الله أي أستعين على أموري كلها، بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعي. عجيب هذا المعنى، هذا معنى الاستعانة. يعني إذا الإنسان المؤمن قال بسم الله الرحمن الرحيم واستبطن في قلبه هذا المعنى، المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي هنا تظهر الآثار، تبين استعانة. التفسير الثاني جعل العلامة، بسم الله يعني جعل العلامة. هذا التفسير ورد عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، قال معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة. قال الراوي فقلت له وما السمة؟ قال العلامة. تلاحظون هنا أكو وجه مشترك بين الروايتين، بين التفسيرين. تفسير الإمام أمير المؤمنين قال الذي لا تحق العبادة إلا له. هاي الرواية عن الإمام الرضا قال أسم نفسي سمة من سمات الله، شنو هي؟ العبادة. فإذا هذا المعنى الثاني يرجع إلى منه؟ يرجع إلى الاستعانة، لأن العبد بعبوديته وبعبادته يستعين بمن؟ يستعين بالله عز وجل، المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي. فتنافي ماكو بين المعنيين، بل أكو تكاملية. وواضح أن الأشياء لا يمكن، أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بفعل أو حركة أو قول أو نشاط إلا بالاستعانة بربه عز وجل. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى يقول، هذا حديث قدسي ينقله النبي إلينا، يقول عز وجل يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. هذه الإرادة والاختيار والمشيئة عند بني البشر مو منا، من الله، الله جعله يشاء. إذا كان الله عز وجل لا يعطي الإرادة والاختيار للإنسان كان صار مثل الجدار. وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. وين هالقلوب النيرة اللي تنتبه إلى هاي الحقائق وتخرج من سبات الغفلة؟ وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي. هو الذي يعطيه القدرة، هو الذي يعطيه القوة فيعصيه بها ولا يسلبها منه. خلق عجيب، هذا خلق عجيب. وبعصمتي وعوني وعافيتي أديت إلي فرائضي. هو اللي أعطاك العافية، هو اللي أعطاك العصمة، هو اللي أعطاك الإيمان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تكل الألسنة عن الشكر، تكل. وأنا أولى بحسناتك منك، لأن هو السبب، وأنت أولى بسيئاتك مني، لأن باختيارك. فالخير مني إليك بما أوليت يدا. حتى من تنطي إلى الخير من خير، من معونة، من إحسان، من الله، أنت مجرد واسطة. ماكو داعي للغرور والتكبر والعجب وتحميل الناس المنية. أنت مجرد واسطة، أنت ربحان. والشر مني إليك بما جنيت من معاصي، يعني جزاء، جزاء. هذا الجزاء الإنسان يشوفه شر نزل، بس هو عقوبة إلهية له بخروجه عن الطاعة. وبإحساني إليك قويت على طاعتي. بس إذا كان الله عز وجل يسلب القوة من الإنسان، لحظة ما يقدر يوقف على قدميه، لحظة. إذا الله عز وجل لا يعطي في لسان الإنسان قوة على الكلام، قدر على الكلام، إذا وضع اللقمة في فمه، هذا اللسان إذا ما يتحرك اللقمة ما يقدر يبلعها، وإذا بلعها اختنق ومات. هذا الماء اللي الإنسان يشربه، إذا قطرة منه دخلت في مجرى التنفس ووقفت اختنق ومات. الغرور ماخذ ابن آدم، وإلا هو يتقلب في رحمة الله وفي يد الله عز وجل. إذن لا توجد حالة ولا فعل ولا نشاط ولا قول إلا بالاستعانة بالله عز وجل، حسب هذا الحديث الذي يبينه النبي صلى الله عليه وآله. هذا التفسير الأول للاسم بالمعنى التركيبي، اسم. أما المعنى الثاني، الاسم الحروفي، تحليل الاسم بالحروف. ورد في الأخبار الشريفة المعتبرة أن لكل حرف من حروف الاسم معنى، وهنا يتضح سر من أسرار اللغة في هاي الروايات، وأن هاي الحروف، حروف الأبجدية اللي عندنا 28 حرف، كل وحدة فيها دلالة عميقة على التوحيد. ما وجدت هذه الحروف اعتباطا ولا اكتشفها الإنسان، الله عز وجل سواها وأنزلها إلى البشر. ماكو واضع للغة فلان عربي حجري وجاهلي، الواضع للغة هو الله عز وجل، والحروف هاي الأبجدية هي من الله عز وجل. دلالتها اللفظية في اللغة الاستعمالية شيء، ولكن في علوم المعنى شيء آخر. لاحظوا هاي الرواية، الآن لازلنا نتكلم في معنى باسم، ما وصلنا إلى لفظ الجلالة، إن شاء الله غدا نتحدث عن لفظ الجلالة. الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم مجد الله، وفي رواية أخرى ملك الله، والألف المخفية، هاي باسم أصلها باسم، هاي الألف المخفية المحذوفة في الكتابة، آلاء الله. هذا المعنى ما يمكن للإنسان العادي بمقتضيات عقله يعرفه، لازم معصوم يجي يبين لهذا المعنى. دليل منحصر بالدليل النقلي. أمير المؤمنين عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء يهودي دخل على النبي يسأله عن معاني أبجد، أليف باء جيم دال. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين أجبه، ودعا له بالسداد. النبي دعا لأمير المؤمنين بالسداد، وهذا هو فيه أيضا فيه إشارات لأهل المعرفة. فقال عليه السلام، لاحظوا المنطوق في هاي الرواية، ما من حرف، ما باستثناء، ما من حرف إلا وهو اسم من أسماء الله عز وجل، يرمز إلى الاسم. ثم بين الإمام معنى كل حرف. اللي يريد يشوف هاي الروايات يرجع إلى معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله، روايات عديدة في هذا المعنى. ثم ذكر معنى كل حرف وما يناسبه من أسماء الله سبحانه. وسأل عثمان رسول الله صلى الله عليه وآله تفسير أبجد، شنو تفسير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الخطاب مو مختص بعثمان، كل الناس معنيين بهذا الخطاب، تعلموا تفسير أبجد، تعلموا، فإن فيه الأعاجيب كلها. فعلا فيه الأعاجيب. ويل لعالم جهل تفسيره. ويل، هذا الدعاء بالهلكة إذا قرأت الكسر لعالم، وربما تقرأ بالفتح لعالم جهل تفسيره. هذه بعد أبلغ، بالفتح أبلغ في المعنى. فقيل يا رسول الله وما تفسير أبجد؟ فقال أما الألف فآلاء الله، حرف من أسمائه، مو اعتباط، كل شيء مرتبط بالله، كل شيء دال عليه يحتاج إلى انتباه صحوة من الإنسان، حتى هاي الحروف اللي نشوفها دالة عليه. وأما الباء فبهجة الله، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول، ودوام الله الذي لا يفنى. آلاء الله، سناء الله، المعاني الأخرى اللي ذكرت واضحة. بهجة الله شنو؟ في هاي الرواية أكو بهجة الله، في رواية سابقة بهاء الله. البهجة والبهاء، الحسن والجمال في الشيء، ولكن البهاء يقال للشيء الجميل الحسن باعتبار ذاته، تقول صاحب طلعة بهية باعتبار ذاته. فإذا انتقل الحسن والجمال إلى الغير وأدخل السرور في قلبه صار بهجة. لذا توصف الحدائق بذات بهجة، وحدائق ذات بهجة، يعني من ينظر إليها يسر قلبه ويستأنس ويزول الحزن عنه والكآبة. إذن بهاء الله وبهجة الله بمعنى، ولكن أحدهما ناظر إلى الذات والثاني ناظر إلى الفعل. فواحد لا يتصور أكو اختلاف بين الروايات، أكو تطابق، اللي حاض يختلف. الجمع بين هذه الأخبار يتضح منه أن الاسم في معناه الحرفي يدل على ثلاثة من أسمائه الحسنى، باسم بس هاي. نتكلم غدا عن الله، شنو من دلائل عجيبة فيه. الألف آلاء الله، الآلاء النعم، نعم الله عز وجل. وأكو فرق بين الآلاء وبين النعم، يجي وقت إن شاء الله نبينه. والسين سناء الله، النور. والميم ملك الله. هذا الاسم دخلت عليه الباء باسم، الباء لمن تفيد؟ الاستعانة كما ذكرنا، الروايات هم فسرتها بالاستعانة. إذن أستعين بآلاء الله وبنور الله وبملك الله الذي يدوم ولا يزول، هذا معنى عظمة في هاي الاستعانة. اللي يلتفت إلى معانيها بعد لا يبقى عنده شعور بالعجز، لأنه متكل على آلاء الله، على نور الله، على ملك الله عز وجل. هذا الملك هم يدل على وجود إذنين، إذن تشريعي وإذن تكويني، لأن الإنسان في كل أفعاله يفعل في غير ملكه، في غير ملكه يفعل. هذا الهواء اللي نتنفسه مو مالنا، هذا مال الله، احنا نتنفسه نستفيد من عنده. الماء اللي نشربه، الطعام اللي ناكله، الأرض اللي نزرعها، الشارع اللي نمشي به، يا هو اللي نملكه، كله ملك الله. فيحتاج إلى إذنين، تشريعي وتكويني. الإذن التشريعي الله عز وجل يبيح لبني آدم أن يتصرفوا في ملكه، لا يمنعه. تخيلوا إذا الله عز وجل كان يجعل الأصل في الأشياء الحظر، المنع، شنو كانت حياة بني آدم؟ خلى الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء لك حلال، اعمل ما تشاء، لا تروح للحرام، بس حرام. مع ذلك ابن آدم معاند مكابر. وإذن تكويني لا يحول بينه وبين ما يريد، أي شيء يريد الإنسان في هذه الأرض مسخر له، الله عز وجل ما يخلي مانع تكوينه، مفتوح له الأشياء. إذا الإنسان قال بسم الله باسم، هاي من مفتتح البسملة، إذا التفت إلى هذه المعاني تحقق في قلبه معنى الاستعانة. إذا تحقق هذا، هنا تظهر الأعاجيب اللي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بعض الروايات تقول في البسملة الاسم الأعظم، شي تريد يصير إليك، بس هذا البس فيه كلام كثير. إذا الإنسان انتبه، هذا ما يتعلق بالمفردة الأولى. المفردة الثانية لفظ الجلالة، الله، هذا شنو معناته إن شاء الله غدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.